الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومن أخطاء الجنائز كما تقدم معنا إحداث بعض البدع، وذكرنا شيئا من ذلك. وكما علمتم أن البدع في باب الجنائز كثيرة وكثيرة جدا، فمن تلك كذلك البدع ذكر الغاسل ذكرا من الأذكار عند كل عضو يغسله، فلربما جعل ذكرا لغسل الوجه وذكرا لغسل اليدين وهكذا بقية الأعضاء، ولم يرد في ذلك شيء من ذلك. وهكذا من تلك البدع الجهر بالذكر عند تشييع الجنازة، كقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيرها من تلك الأذكار وبصوت جماعي، فهذا أيضا لم يرد به الدليل. والسنة في الجنائز كما تقدم أن يصمت المشيعون وأن يعتبروا بحال هذا الميت، وأن يتذكروا الموت، لا أن يصيحوا ويصرخوا ويقلقوا سكينة الخاشعين المتفكرين. وهكذا من تلك البدع ما يسمى بالتلقين، أو كذلك قبل التلقين الأذان على الميت وإقامة الصلاة عند وضعه في اللحد، فهذا أيضا لم ترد به السنة، فلم ترد لا بإقامة الصلاة ولا بالأذان قبلها، وإنما ذلك يكون في الصلوات الخمس، الأذان وإقامة الصلاة إنما يكون ذلك في الصلوات الخمس. أما الميت الذي يشرع عند إنزاله إلى قبره أن تقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، هذا الذكر الوارد عند إنزاله إلى لحده، وأما الأذان والإقامة ونحو ذلك فهذا لم ترد به السنة، بل هو من البدع المحدثة. ومن ذلك كذلك بعض الأذكار عند دفن الميت، عند دفن الميت يجعلون ذكرا معينا كالتهليل ونحوه، فهذا أيضا لم ترد به السنة. ومن ذلك كذلك تلقين الميت بعد أن يدفن، يجلس أحدهم عند هذا القبر ويلقنه كلمات، إذا جاءك الملكان الموكلان بالسؤال وقالا لك من ربك فقل ربي الله، من نبيك فقل نبي محمد، سبحان الله. هل الميت يجيب على هذه الأسئلة بسبب هذا التلقين؟ إنما يجيب على هذه الأسئلة بحسب عمله وبحسب كذلك إيمانه بهذه الأمور الثلاثة وهذه الأسئلة الثلاثة التي توجه له في قبره، لا بسبب ذلك التلقين، فهو من البدع المحدثة. ومن ذلك كذلك جعلوا عسف أو جريد النخل على القبر، فهذا أيضا لم ترد به السنة. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فأمر بجريد النخل فوضع على ذلكم القبر ثم قال إنه يخفف عنهما، فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم بما أطلعه الله عز وجل عليه على حال هذين المقبورين، وأنهما يعذبان فأمر بوضع هذا الجريد. وأما غيرهما ممن لا نعلم بحالهم فهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فيه تهمة لهذا الميت وأنه يعذب، إيش الداعي أن تضع على قبره هذا الجريد من النخل؟ هل هو يعذب؟ هل اطلعت على ذلك كما اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فهذا ليس من السنة، وإنما هذا وقع في حادثة واحدة وفي حديث واحد، فحمله العلماء على أنه خاص بهذه الحادثة لأن الله عز وجل أطلع نبيه على حال هذين المقبورين، فلا يشرع فعل ذلك مع غيره. وهكذا من تلك البدع كتابة الدعاء على الكفن، فهذا ليس كذلك من السنة، يكون الكفن صافي، وهكذا ما يغطى به الكفن يكون صافي لا كتابة فيه، لأن هذا لم ترد به السنة، خصوصا كتابة الآيات أو كتابة الأذكار أو نحو ذلك، فإنما يفعل ذلك على سبيل العبادة، فلو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. وهكذا من تلك البدع إخراج الصدقة مع الجنازة، تجد بعضهم ربما يخرج تمرا فيوزعه على المشيعين بنية أنه صدقة عن الميت، هذا لا يشرع لأن الصدقة عن الميت إنما تكون للفقراء والمساكين، وتكون صدقة عامة لا تخصص في حال الدفن ولا كذلك في حال التشييع، وإنما يكون ذلك في أي وقت يتصدق عن الميت، وتكون هذه الصدقة ليست لكل أحد وإنما للفقراء والمساكين والمحتاجين وهكذا من تلك البدع التي أنكرها العلماء، وكذلك وهي تخالف السنة، الإبطاء في السير بالجنازة، بعضهم يتعمد الإبطاء في السير بالجنازة، وقد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرعوا بالجنازة، والإسراع يشمل الإسراع في تجهيزها وفي دفنها وفي كذلك السير بها إلى القبر، فكل هذا يدخل في معنى الإسراع بالجنازة. فمن الخطأ أن يمشى أو أن يعني يسير الحاملون للجنازة ببطء، ليس سيرا معتدلا وإنما ببطء، ولو أسرع قليلا أتى أحدهم وأمسك على الجنازة بحجة حتى يدرك الناس. الناس أجرهم على الله، من أدرك ووصل مع الدفن فله الأجر، لأنه يصدق عليه أنه تبع الجنازة، أنه تبع الجنازة. أما أن نجعل الجنازة تمشي ببطء بحجة حتى الناس كلهم يعني كلهم يصلون إلى المقبرة قبل أن يدفن الميت، فهذا ليس بلازم، فهذا ليس بلازم. فالسنة كما تقدم معنا إسراع الإسراع. طيب، الليلة نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما أخذنا. إلى هنا، والله تعالى أعلم.